بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. وصلنا أيها الإخوة الكرام إلى المحاضرة الخاتمة الأخيرة في دورة في الاقتصاد المنزلي، وهذه هي سمة الحياة، كل ما يبدأ سينتهي. المحاضرات تبدأ وتنتهي، والدورات لها بداية ولها نهاية، وموضوعات الحياة تبدأ وتنتهي. وفي يوم من الأيام جئت أنت إلى هذه الدنيا، وفي يوم بلا ريب ستنتهي حياتنا على هذه الأرض. فتعالوا نعد العدة للحياة التي سنحياها بعد انتقالنا من هذه الأرض. المحاضرة الخاتمة اليوم في الاقتصاد المنزلي تتحدث في نتائج عملية خمس، في خمس وصايا خلصت في هذه الدورة إليها، ولعلها تكون زبدة هذه الدورة وخلاصة هذه الدورة والمادة الكثيفة التي خلصت إليها هذه الدورة. نحن في هذه الدورة أيها الإخوة وأيتها الأخوات تحدثنا لماذا هذه السلسلة، لماذا نحن أجرينا في دروس الشريعة والعلم حديثا عن اقتصاد الأسرة. نحن تحدثنا عن اقتصاد الأسرة لأن الإسلام يأمرنا بحسن الكسب وبحسن الإنفاق، وتحدثنا لهذا لأن عددا من مشكلات الأسرة سببها الحالة الاقتصادية، وتكلمنا فيها لأن الله تعالى سيسأل كل فرد فينا يوم القيامة عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وتحدثنا لأن اقتصاد الأسرة يؤثر على بعض أحكامها الشرعية، وتحدثنا في الاقتصاد لاجتماعي الغلاء وقلة الدخل في هذه الأيام في العالم أجمع، وتحدثنا في اقتصاد الأسرة لأن اقتصاد الأسرة بات اليوم دراسة عالمية. إذن تكلمنا لماذا هذه السلسلة، وتكلمنا في تعريف الاقتصاد المنزلي وفي الميزات الاقتصادية للبيت المسلم، وكانت ست ميزات. والاقتصاد المنزلي بالتعريف هو الإدارة الرشيدة لموارد الأسرة، أن يحسن أحدنا بشكل رشيد وبشكل فاعل وبشكل إيجابي أن يدير موارد هذه الأسرة. تحدثنا في محاضرات عن موارد الأسرة، الموارد البشرية والموارد غير البشرية، وتكلمت إليكم عن التوفير وعن آليات عشرة، كيف يوفر الإنسان وكيف يبقي رصيدا إضافيا من ماله يدخره. ومر معنا حديث عن التسوق والشراء، وتحدثنا في نصائح مهمة في التسوق، وعرضت عليكم بعض الآفات الاقتصادية في المنزل. تكلمنا عن آفة الدين، وعن آفة السرف، وعن آفة البخل، وعن آفة سوء التربية الاقتصادية. ومر بنا حديث في قواعد تربوية في التنشئة الاقتصادية لأبنائنا وبناتنا، وتكلمت إليكم عن أسباب سعة الرزق وعن اقتصاد الأسرة في الأزمات، وآخر ما تكلمنا به عن الإسلام والعمل، دعوة الإسلام إلى العمل وكلمات للباحثين عن العمل، وتحدثنا عن عمل المرأة. اليوم وقد وصلنا إلى نهاية هذه الدورة، خمس نصائح في الاقتصاد المنزلي. بهذه الخمس ننهي هذه الدورة. أول نصيحة لكل شاب، لكل فتاة، لكل زوج، لكل زوجة، لكل أب، لكل أم، لكل من أراد أن يدرس أو يدرس أو يعمل أو يتقن إدارة موارد الأسرة، أول نصيحة: تحرى الحلال واحذر الحرام. بتحريك للحلال تدخل بركة الله عز وجل في مالك. باجتنابك الحرام تجعل رب العالمين شريكا لك في اقتصاد أسرتك. وإذا كان الله تعالى معك فمن عليك؟ وبالعكس، ما إن يدخل رجل حراما إلى بيته، ما إن يدخل شاب حراما إلى مصروفه، ما إن يدخل أب مالا غير مشروع إلى دخل أسرته، فقد قرر أن يحمل أعباء الحياة وحده بذكائه وقوته وتدبيره، وقد استغنى عن حضرة الله تعالى. ولئن استغنى امرؤ عن الله عز وجل فقد هلك وأهلك نفسه. ولئن تفرد امرؤ بذكائه أو بتدبيره أو بخططه بعيدا عن الانضباط بأوامر الله ونواهيه فقد قرر أن يهلك. كان بعض الصالحين يناجي ربه يقول: إلهي، ماذا فقد من وجدك وماذا وجد من فقدك؟ يا رب، من كنت معه فمن عليه، ومن كنت عليه فمن معه؟ والله يا أيها الشاب، لئن قررت أن تتحرى الحلال في رزقك وأن تجتنب الحرام، والله أنت الذي تقرر أن تنزل البركة داخل بيتك وداخل أسرتك وداخل اقتصاد الأسرة. وكم من شاب أعرفه وتعرفونه، لقيته ولقيتموه، والله من دخل قليل، من مال قليل، أضيفت له البركة، وفقه الله في ذريته وفي أولاده وفي زوجته وفي حياته، عمر طويلا وأنفق على أسرته من هذا المال الحلال، فخرج الأطباء والمهندسين في أولاده، والدعاة إلى الله وحفظة القرآن الكريم والعباقرة والنابغين من مال حلال اكتسبه. وكم من رجل كثر ماله لكنه كان بالحرام، لا يتورع عن حلال أو عن حرام. والله ابنه وضعه في دار المسنين، والله واحد من الآباء عنده من المال ما الله به عليم، له ابن وحيد. هذا الأب وقع في خاطره في آخر حياته أن يكتب لابنه جميع ممتلكاته بسبب من الأسباب. كتب هذا المال لابنه، لوحيده الذي أنفق عليه وجمع المال من شرق ومن غرب، من حلال أو من حرام، ليحيا ابنه حياة سعيدة. كتب لابنه كل ما يملك، فما كان من الابن إلا أن سمع وأصخى السمع لزوجته، زوجة الابن يعني، التي أشارت على الولد أن يضع أباه في كراج السيارات عندهم في الشقة في البيت في الفيلا، كراج للسيارات. الولد دوكر كراج السيارات، عمل له ديكور جيد، ووضع أباه في آخر عمره في كراج السيارات. ذهب أحد الأخوة لزيارته، والرجل كبير لو أخبرتكم باسمه لعرفتموه، معروف في البلد. ذهب أحد الأخوة لزيارة هذا الأب، وجده في كراج السيارات. صار هذا الأب يبكي، يقول له: يا فلان، أنا في آخر عمري هون أقضي حياتي، المال الحرام، من لم يتورع من حلال أو من حرام يأخذ المال سيهلكه ماله. لذلك يا شباب الذين تريدون الزواج، يا رجال الذين تنفقون على الأسر، أول نصيحة هي زبدة وخلاصة والمادة الكثيفة المركزة من دورة في الاقتصاد المنزلي، أول نصيحة: تحرى الحلال واجتنب الحرام. ما استطعت احذر الحرام، لأن الحرام سم قاتل، والحرام يقتل المرأة ببطنته. يظن امرؤ إذا أكثر من الأكل بأنه يصح، والحق أن الكثرة من النهم نحو المال من حلال أو من حرام هي نفسها القاتلة لهذا الإنسان ولهذا المرء. انتبه، في مفاصل كثيرة من الحرام ستعرض عليك في الحياة. التعاملات الربوية هذه حرام، التأمين الربوي هذا حرام، التعامل المصرفي بالحرام هذا حرام، الرشوة في الوظائف في دوائر العامة والخاصة هذا من المال الحرام، سوء الائتمان من المال الحرام، خديعة الزبائن من المال الحرام، خديعة المشتري أو البائع من المال الحرام، خيانة الوكالة والوديعة من المال الحرام، الصرف بدون انضباط بضوابط الشرع الحلال والحرام في الصرف هذا من المال الحرام، عمل الشاب أو المرأة في مكان يباع فيه المحرمات هذا من الحرام، بيع المحرمات من الحرام، الدخول في الوساطة لإنشاء مقرات أو محال تنشر الرذيلة والفضيح والفضائح والفاحشة بين المسلمين من الحرام، العمل في أقنية فضائية لا تنضبط بشرع وتثير الفواحش بين المسلمين هذا من العمل الحرام. انتبه، الحلال واسع والحرام ضيق، اختر لنفسك الحلال. هناك قاعدة فقهية عند الفقهاء يقولون الأصل في المعاملات الإباحة حتى يأتي الدليل المحرم، الأصل في المعاملات المالية الإباحة حتى يأتي الدليل المحرم. هذه القاعدة ماذا تعني؟ تعني أن مساحة الحلال واسعة أما مساحة الحرام ضيقة، فلا تحشر نفسك في عمل محرم، وابقى في السعة والراحة والمحبوحة من الحلال. أول نصيحة، تحرى الحلال واحذر الحرام. النصيحة الثانية، اجتهد أن تتعدد مصادر دخلك، يا رجال يا شباب يا أيها الإخوة يا أيها الأخوات، فليجتهد أحدنا أن يعدد مصادر دخله. يعني أنت الآن طبيب، دخلك من الطب، هذا شيء حسن، بس اجتهد أن تعدد مصادر دخلك، ادخر شيئا من المال من عملك ثم أرسله في التجارة، فصار لك دخلان اثنان، دخل من الطب ودخل من التجارة. ثم إذا كان عندك رأس مال تريد أن تدخله في عمل تجاري، لا تجمع البيض كله في نفس السلة، لا تتاجر بكل كتلتك النقدية بنفس التجارة مع نفس الشخص، لا، قسم هذه الكتلة النقدية إلى أجزاء، خمس هذه الكتلة فلتتاجر بها بالمواد الغذائية مثلا مع فلان من الناس وأنت تعرفه، تعرفه شريفا عفيفا طاهرا نقيا دينا أمينا بارا بوالديه، قل له أنا سأكون شريك لك في هذا المبلغ، والخمس الآخر شارك به مثلا في نقل، والخمس الثالث شارك به في مواد ملبوسات، وهكذا. اجتهد أن تعدد مصادر دخلك. شاب مثلا يعمل في النجارة، نجار، ادخر شيئا من مالك ولو قل هذا المال، القليل مع القليل يصير كثيرا، ثم اشتري بضاعة بهذا المال الذي ادخرته، اشتري خشبا بعه، أنت تعمل أجيرا في هذا المحل وتبيع خشبا في مكان آخر. اجتهدوا يا شباب يا رجال، الموظفون يا أيها الإخوة سامحوني، لعل أكثر شريحة في المجتمعات هي شريحة الموظفين، لعل، والسبب أن عددا من شبابنا يريد أن يتجه إلى الوظيفة العامة، يقول لك خلاص أنا بجلس كل يوم دوام من الساعة 8 صباح إلى الساعة 3 ظهرا وباخذ المعاش، وما لي علاقة عملنا أو ما عملنا، أنتجنا أو لم ننتج، ثم بعد الساعة 3 يقبع في بيته لا يفعل شيئا، يشرب أرجيلة، بيلعب شدة، يضيع أوقاته، حتى إذا بلغ عمر 60 بالكاد بأن عنده نفقته مع أولاده، إلا ما رحم ربي. طبعا في موظفون مجتهدون يفتح الله عليهم في أعمالهم العامة وأعمالهم الخاصة، بس عدد من شبابنا يتجه إلى الوظائف الحكومية، يقول لك يا أخي خلاص أنا دوام 8 ساعات وبعدين بقبض معاش وإلي بعدين راتب تقاعدي وخلاص، ماشي الحال، نكتفي. اجتهد أن تعدد مصادر دخلك. في هناك موظفون مجتهدون جدا بعد العمل الوظيفي ينشئ عملا آخر ثانيا، وفي العطل أنا أعرف بعض المدرسين، مدرس بعد العمل في التدريس يعمل عملا مسائيا، ثم في العطل الصيفية اشترى منحلة وراح مع صديق له يعرف بالنحل وتربية النحل، راح يسافر من محافظة إلى محافظة ينقل خلايا النحل من أجل أن يأتيه شيء من العسل، بعدين يبيع هذا العسل يأتيه مردود. يعني هناك موظفون مجتهدون، لكن شريحة كبيرة كسالة هيك يجلس. النصيحة أيها الإخوة في الاقتصاد المنزلي، اجتهد أن تتعدد مصادر دخلك. ليش تتعدد مصادر دخل؟ لأنك إذا كنت موظف في مكان وهب بأنك فصلت أو أن هذه المؤسسة الخاصة أغلقت أو أن صاحب هذا العمل أو المنشأة سافر وقرر أن يغلق منشأته، إذن أنت ماذا سيحدث معك؟ ستجلس في البيت. لكن إذا كان في لك مصدر دخل آخر، يعني يسند هذا ويساعد هذا ويعين هذا. فاجتهدوا يا شباب، ما أحد يقتصر في عمله، يعني يقول يا أخي أنا أبيع الخضار فقط. طيب يا أخي ماشي الحال مع بيع الخضار، فكر بشيء آخر. وأنت جالس في بيع الخضار تفكر بشيء آخر. أنا أعمل في الحدادة، منيح مع الحدادة، فكر بشيء آخر. أنا طبيب، منيح مع الطب، فكر بشيء آخر. مهندس، خياط، مع الخياطة، فكر بشيء آخر. ما استطعت، اجتهد أن تتعدد مصادر دخلك. هكذا الإسلام أيها الإخوة دين فيه حركة. هناك مصطلح قرآني كلنا يحفظه، حتى أطفالنا الصغار يحفظونه، مصطلح آمنوا وعملوا الصالحات، أكثر من 50 مرة في القرآن الكريم. آمنوا وعملوا، في إشارة واضحة بأن الإيمان عمل. ما إن تؤمن حتى تتحرك، حتى تعمل، حتى تفكر. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من العجز، من الكسل. كل يوم كان يدعو: أعوذ بك من العجز والكسل يا رب، أعوذ بك من الجبن والبخل، أعوذ بك من الكفر. النبي يستعيذ من الكفر ويستعيذ من العجز، يستعيذ من الكفر ويستعيذ من الكسل. ما تكون كسلان، المسلم يتحرك، الإيمان حركة يدفعك دفعا إلى أن تتحرك. والله واحد من الإخوة كان موظفا، أشار عليه أحد العلماء الأفاضل، قال له: تعال أنت معاشك الوظيفي شو عم تعمل فيه؟ قال: أنا عم أنفق على زوجتي وأولادي. قال: في كل شهر لابد أن تدخر 10% من المعاش. قال له: يا شيخ بالكاد يكفيني معاش. قال له: بدك تقطع 10%، شئت أم أبيت. خلال سنة، سنتين، ثلاث سنوات اجتمع له مبلغ بسيط من المال. قال: تذهب وتشتري، هو كان يعمل، هو مهندس زراعي يعمل في الأعمال الزراعية، قال: تذهب وتشتري خواريف في هذا المبلغ. شياه، اشترى خواريف. قال: هذه خواريف صغيرة، ربيها ثم بيعها في موسم البيع وقت الأضحى، عيد الأضحى. اشترى هذه الخواريف 3-4-5، صار باعها ربح. قال: ما تنفق ولا ليرة سورية من ربح، تشتري بدل 5 خواريف أو 3 خواريف تشتري 7، تشتري 10، تشتري 20، تشتري 100. الآن عنده رؤوس من الشياه تعد بالآلاف. فكر دائما أن تعدد مصادر دخلك، اجتهد ثم الله عز وجل يفعل ما يشاء. هذه النصيحة الثانية. النصيحة الثالثة فيها ختام وزبدة دورة الاقتصاد المنزلي: تحكم في نفقاتك واحذر الالتزامات المالية ما لم تتأكد من قدرتك عليها. يا شباب، يا رجال، يا نساء، كل واحد بيننا وبينكن أيتها الأخوات لا تتحكم في نفقاتها فإنها تذهب بنفسها وبزوجها وبأسرتها إلى الهاوية. شاب يقول: أنا والله ما بستطيع، متى ما خرمت بدي اشتري. شو متى ما خرمت؟ واحد يقول: والله امرأة تقول: أنا عندي سوسة النزلة إلى السوق والشراء، أحتاج أو ما أحتاج بدي أشتري. كيف تشترين أشياء لا حاجة لك بها ولا لزوجك ولا لأولادك؟ سامحوني، بعض النساء عندهن إدمان التسوق بسبب وبدون سبب، بعذر وبدون عذر، بشيء جيد أو بشيء تافه. بعض الرجال خلاص هو معتاد، لابد أن يذهب ويأكل في المطاعم الفارهة وهو من أبسط خلق الله، لا يحلق شعره إلا في أغلى صالونات الحلاقة وهو من أبسط الشباب، لا يضع إلا أغلى أنواع العطور وهو من أفقر الناس، يعني وربما لو قلت لكم بعض الناس يتصدقون عليه. عجيب يا أخي، تحكم في نفقاتك، درب حالك أن تتحكم. أنا عندي 3000 سأنفق 1000 على أسرتي وأدخر 1000 والألف الثالث أحتياط مثلا. مهم أن تتحكم في النفقات، الشيء الضروري أشتريه، الشيء الحاجي أشتريه، الشيء الكماليات ممنوع، ممنوع كماليات الآن، إلى أن تصير يغنيك الله تعالى من فضله. حتى لو أغناك الله عز وجل من فضله، والله يا أيها الإخوة ألتقي بكبار التجار عنده قدرة عجيبة على التحكم في نفقاتي ونفقات أسرتي. تحكم في نفقاتك، واحذر أن تدخل في التزامات مالية ليست في قدرتك. يعني بعض الأخوة مثلا يدخل في الشراء بالتقسيط، يزين له التقسيط على أنه دفع بسيطة، لكن ما إن دخل في سرداب التقسيط دخل في نفق مظلم يعلم أوله ولا يعلم آخره. يا أخي ما حاجتك أن بسيارة تساوي دخلك بمئة ضعف، أنت تكفي سيارة بسيطة يا أخي. بعض الناس لا، بيقول لك خلاص بدفع دفعة بسيطة وبعدين الله بيسر. احذر أن تدخل في التزامات مالية ليست في قدرتك أن تغطي هذه الالتزامات. بعض الرجال، بعض الأسر، بعض الشباب تدخل في جمعيات أو خميسيات ما يسمى، بيقول لك أنا بدفع أول دفعة وباخذ المبلغ بعدين الله بعين سدد، ثم في الأسابيع القادمة ما بيستطيع أن يلتزم. تحكم في نفقاتك. النصيحة الرابعة قبل الأخيرة، حافظ على نعمة المال التي بين يديك. والله يا جماعة هذا المال الذي أعطانا الله إياه هذا نعمة، إذا الله رآنا نحافظ عليه زادنا، لئن شكرتم لأزيدنكم. والحفاظ على النعمة شكر لها، وتبديد النعمة كفر بها. حافظ هذا نعمة أعطاك الله عز وجل بها. يا امرأة أيتها الأخت الكريمة، يا زوجة، يا بنت، يا أم، يا رجل، يا زوج، يا أخ، حافظ على هذه النعمة. والله إذا الله عز وجل رآنا نبدد نعمه بالماء، بالكهرباء، بالمال، بالوقت، بالثياب، بالدفاتر المدرسية، إذا رآنا نبددها ونتلفها، والله الله عز وجل يحرمنا من هذه النعم، نسأل الله كلنا. حافظ على نعمة المال. أما الملاحظة الخامسة الأخيرة في هذه الدورة الاقتصادية في الاقتصاد المنزلي، استشر في خطواتك المالية الكبيرة. كل من أراد أن يبيع بيته، هذه خطوة مالية كبيرة، استشر يا أخي، استشر واحد واثنين وثلاثة وأربعة ممن تثق بدينه وعقله في هذه المسألة. رجل أراد أن يشتري دكانا، لا تأخذ المال وتذهب لوحدك تشتري الدكان، استشر، جيب ناس عقلاء خبراء، ولو كانت الاستشارة بدفع المال، ادفع لهم مالا من أجل أن يشيروا عليك. والله مرات بكلمة يوفر عليك مليون ليرة، مرات بكلمة يوفر عليك أكثر من مليون ليرة. استشر، أنت لست خبيرا في البيع والشراء لكن هناك خبراء، استشر في خطواتك المالية الكبيرة. تريد أن تترك العمل إلى عمل آخر، لا أحد يترك عمله قبل أن يستشير، واستشر ثقة، بده يكون دين عاقل. أما واحد يترك العمل بعدين بيقول لأنه أنا صحح لي عمل آخر، يذهب إلى العمل الآخر بيقول له والله منعتذر إجانا موظف. مرات شاب يترك عمله ويترك بيته يقول أنا أريد أن أسافر، حتى إذا ترك العمل تعطل السفر فحاول أن يعود إلى العمل فاعتذروا إليه، لا هو سافر ولا هو بقي في عمله. استشر في خطواتك المالية الكبيرة. هذه أيها الإخوة والأخوات نصائح خمس ختمت بها دورة في الاقتصاد المنزلي. تحرى الحلال واحذر الحرام، اجتهد أن تتعدد مصادر دخلك، تحكم في نفقاتك، واحذر أن تدخل في التزامات مالية لست قادرا على السداد بها، حافظ على نعمة المال، واستشر. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا هذه الدورة، وأن يجعلها سببا في سعادة بيوت العباد وبيوت الناس أجمعين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، واحفظنا من زلات الكلم وزلات القلم وزلات القدم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.